الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: قد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. ذكرناه. قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول: آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لا صعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. تضمنت هذه الفقرة الإشارة إلى مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد، أو البيان لمسألة مهمة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة القبر وما فيه. والقبر تتعلق به ثلاث أحكام: الحكم الأول الضمة، وهو أن الإنسان حين يوضع في قبره يلتم عليه القبر ويضمه ضمة تتخالف فيها الأضلاع، والضمة لا يسلم منها أحد، حتى ذهب جماهير العلماء إلى الأنبياء أنهم لا يسلمون منها، والذي يظهر لي أنهم يسلمون لحديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شان سعد بن معاذ رضي الله عنه: لقد ضم ضمة، أو إن في القبر لضمة، لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن. الشاهد من الحديث أن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يضم لقال لنجوت أنا، لم يذهب إلى ذكر سعد بن معاذ، مع أنه شامل له هذا الحكم. فهذا الذي يظهر، وهذا الذي رجحه الحكيم الترمذي، مع أن الحكيم الترمذي عنده ما عنده في باب العقيدة، لكن هذا هو القول الذي نراه صوابا، أن الضم شامل لكل أحد إلا الأنبياء، وتستمر في حق الكفار بعد ذلك، وأما المؤمن فيفسح له في قبره. قال بعض أهل العلم أن ضمت القبر للمؤمن كضمت الأم الحنون، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لما جاء في الحديث نفسه: ثم فرج عنه، فدل على أنها ضمة شديدة، نسأل الله السلامة. الأمر الثاني مما يتعلق بالقبر الفتنة، الفتنة وهي السؤال: من ربك وما دينك وما نبيك؟ وهذه شاملة لكل أحد من الناس، شاملة لكل أحد، وينجو منها أربع أصناف، أربعة أصناف وليس أشخاص. الصنف الأول الأنبياء، فلا يفتنون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبي تفتنون وعني تسألون. الصنف الثاني الشهداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. الصنف الثالث المرابطون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرابط ينمو له عمله ويؤمن من ويأمن من فتان القبر. أخرجه مسلم عن سلمان. القسم الرابع الصديقون، قال: الأنبياء لأنهم أفضل من الشهداء فاستثنوا لهذا الأمر، أما بقية الناس فهم يفتنون حتى ولو كان صغيرا ومات فإنه يفتن، ويجعل الله عز وجل له قوة وقدرة وإدراكا يجيب به. وهكذا الكافر يفتن. وإن كان ابن عبد البر رحمه الله قد ذهب إلى أن الفتنة خاصة بهذه الأمة، إلا أن هذا لم يوافقه عليه بقية أهل العلم. واستدل رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم، ما منكم من أحد. قال: إنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب هذه الأمة وذكرها بصيغة الخطاب لأنه يكلمهم، وإلا فالأمر عام فيهم وفي غيرهم. انتهينا من هذه المسألة. بقيت المسألة الثالثة التي في القبر، وهي: إما نعيم وإما عذاب. أما النعيم فلأهل طاعته وأهل توحيده ورضوانه، وأما العذاب فلطائفتين: إما أن يكون للكفار وهو خالد عليهم، وإما أن يكون لبعض عصاة المؤمنين والمسلمين ممن أراد الله عز وجل عذابه، وهذا بحسبه. ذكر غير واحد من أهل العلم أن حكمه حكم يعني حكم الآخرة، فربما يتصل وربما ينقطع. وجعل عند كثير من أهل العلم أن من مكفرات الذنوب عذاب القبر وما في القبر من الأهوال، وهذا من رحمة الله عز وجل حتى يوافي المؤمن يوم القيامة وليس عليه خطيئة أو ليس عليه ذنب فيسلم من النار، ونسأل الله السلامة. وعذاب ونعيم القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح في ربك العظيم. هذه الآية ذكرها الله عز وجل بعد الاحتضار، فدلت على أنها متعلقة بالقبر. وهكذا قال الله عز وجل في شأن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه آية صريحة في أن المراد بعذاب آل فرعون الآن عذاب القبر، لأن الله عز وجل أخبر أنهم يعذبون بالنار عشية وصباحا، ومع ذلك يوم القيامة يكون مآلهم إلى النار، نسأل الله عز وجل السلامة. ويستدل العلماء بقول الله عز وجل: الهاكم التكاثر. وقد جاء حديث عن علي رضي الله عنه أنها نزلت في عذاب القبر، إلا أن الحديث ضعيف، لكن المراد بقوله: زرتم المقابر زيارة الموت. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده فقال: لا بأس طهور. قال: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. فقد يطلق قوله زرتم المقابر على الزيارة المعهودة التي يفعلها المؤمنون وربما اتعظوا، وتطلق على الزيارة التي هي زيارة الموت، وهذا هو الأظهر. وقال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال العلماء: بل جاء مفسر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الطويل عند الحاكم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، وفيه في آخره: ثم تلا فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. واستدلوا بغير ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة، تتوفاهم الملائكة، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا ألا الآية الأخرى يضربون وجوههم وأدبارهم، إلى غير ذلك من الأدلة ذكرنا في كتابنا عذاب القبر ونعيمه أكثر من 14 موطنا في القرآن، ومنها قول الله عز وجل ثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت الحياة الدنيا في الآخرة، قال البراء بن عازب نزلت في عذاب القبر، نزلت في عذاب القبر. وأما السنة فأحاديثه متواترة ربما تفوق 100 حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عما يثبت بغيره من الطرق، ربما يكون حسن لغيره أو كذلك مجموع الآثار، فإن السلف رحمه الله قد جمعوا آثار كثيرة في هذا الباب. من أشمل هذه الأحاديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، أخرج الشيخان طرفا منه، وهو قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الحياة الدنيا في الآخرة نزلت في عذاب القبر، ثم أخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه أحمد أن البراء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ولما تلحد فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخصره أو كذا، ثم قال أيها الناس إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة بيض الوجوه فقعدوا منه مد البصر معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، ثم ينزل ملك الموت فيخرج روحه فتخرج كما يسيل القطر في السقاء، ثم يقول اخرجي إلى روح وروحان ورب راض غير غضبان، فيأخذها الملائكة من يده فيضعونها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ثم يعرج بها فلا تصل إلى سماء إلا قالوا لمن هذه الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، قالوا لفلان ابن فلان بأحب أسمائه حتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله أي في العلو، فيقول ربي سبحانه وتعالى اكتب كتاب عبدي في عليين في السماء الرابعة وفي رواية في السماء السابعة، ثم أعيده إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، ثم قال وإن العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا ويقبل على الآخرة جاءته ملائكة سود الوجوه معهم كفن من النار وحنوط من النار فيقعدون منه مد البصر، ثم ينزل ملك الموت فيستخرج روحه من جسده فيجرها كما يجر الشوك أو كذا من السفود، ثم لا تبقى في يده حتى يأخذها من الملائكة ويضعونها في ذلك الحنوط وفي ذلك الكفن، ثم يعرج بها إلى السماء فلا تفتح لهم أبواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثم بعد ذلك يطرحونها طرحا كأنما ألقي من السماء، أو كما قال الله عز وجل الآية التي في سورة الحج يا أخوة ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم يقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في سجين فإني منها خلقت، ثم أعيده إلى الأرض السفلى فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. هذا أطول حديث في عذاب القبر، وهناك غيره مما يدل على إثبات عذاب القبر، منها أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وخرج عليهم وقال تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهود تفتن في قبورها، وهكذا أخبر أنه مر برجلين يعذبان في قبورهما، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وفي رواية لا يتنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة إلى غير ذلك. والحديث حديث البراء اختصرناه، وإلا فيه يسأله من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام فينادي منادي أن صدق عبدي، وذلك يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقلته، وهنا مسائل تتعلق بهذه المسألة من حيث الاعتقاد. نحن من حيث الاعتقاد قد اعتقدنا أن القبر وما فيه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ثم تبقى مسائل، مسألة أين تكون أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين. ذهب العلماء إلى أقوال كثيرة في هذه المسألة، منهم من ذهب إلى أن أرواح المؤمنين في الحرم وأرواح الكافرين في كذا، ومنهم من ذهب إلى أن أرواح المؤمنين في زمزم وأرواح الكافرين في بئر برهوت، ومنهم من ذهب إلى أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار. المهم أقوال كثيرة، وأصحها أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وبين الجسد والروح تعلق، بين الجسد والروح تعلق، قد تكون تارة الروح متصلة بالجسد، وقد تكون تارة في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أهل الجنة: نسمة المؤمن طائر في الجنة يسرح فيها حيث شاء. الحديث صحيح في مسند أحمد، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن المؤمنين أنهم عن الشهداء أن أحدهم يكون في جوف طير خضر يسرح من الجنة حيث شاء، كما في حديث عبد الله بن مسعود في مسلم. فالشاهد أن نسمة المؤمن تكون طائر تطير في الجنة حيث شاءت، ونسمة الشهيد تكون في طير في الجنة تذهب من الجنة حيث شاءت، وهكذا. وأما الكافر فروحه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا العذاب والنعيم واقع على الروح والجسد، لابد من هذا الاعتقاد مع قائد أهل السنة أن النعيم والعذاب واقع على الروح والجسد، لأن الأدلة تدل على ذلك. إن أحدكم إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقول: من ربك وما دينك وما نبيك؟ فهذا دليل على أن الأمر واقع على الروح والجسد. وهذان الملكان سميان بمنكر ونكير، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الميت في قبره جاءه ملكان أسودان أزرقان، أحدهما يقال له منكر والآخر يقال له نكير. الحديث بطوله، وفيه: فيسألانه: من ربك وما دينك ونبيك؟ فيجيب المؤمن فيقولون: على الخير عشت وعليه مت. ثم يقال للكافر: من ربك وما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقول: لا دريت. أو يقال: لا دريت ولا تليت. فيضرب مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصاخ يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعوه لا صعقوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وهناك مسائل كثيرة تتعلق بالقبر ذكرناها في ذلك الكتاب، يعني لأن مسائل القبر كثيرة ولا ينكره إلا كافر عذاب القبر ونعيمه، لا ينكر عذاب القبر إلا كافر بعد أن تقام عليه الحجة. من أنكره فهو كافر، لأنه مكذب بالكتاب والسنة والإجماع. وممن ينكر عذاب القبر الرافضة، الرافضة لا يثبتون عذاب القبر، لا سيما الحوثيون حين خرجوا بدأوا يقررون هذه المسألة، وأن القبر ليس فيه عذاب وليس فيه شيء. كان بعضهم بعض خطبائهم وضعوا عليه نكتة في بعض المناطق، دائما يخطبهم في الحنش: والذي لا يصلي يأتيه حنش ويفعل به الحنش. فلما جاءت الفكرة حق حسين بدر الدين الهالك هذا لعنه الله، جعل الرجل يخطب وينكر عذاب القبر، فقال له أحد الناس: أين ذهب الحنش؟ يعني أنت نفسك كنت تحدثنا دائما عن الحنش هذا الذي في القبر، أين ذهب؟ الشاهد أن عذاب القبر ثابت، حتى أن بعض الناس يسمع ما في القبر، بعض الناس قد يسمع أنينا، يرى بعض الأشياء. الله يطاع من شاء من عباده، ثم يأتي هؤلاء وينكرون هذه المسألة بتاتا، ويقول بأن الناس لا يعذبون في قبورهم ولا ينعمون، ولا حجة لهم إلا أنهم أخذوا شبهة من قول الله عز وجل، يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. قالوا إذن هو مرقد، هو مرقد وليس بماذا، بعذاب أو نعيم. لو كانوا في عذاب أو نعيم لقالوا ما قالوا بهذا القول. وهذا لا دلالة لهم فيه من وجوه. الوجه الأول أن المراد به مرقد بالنسبة إلى ما بعده، فإن القيامة فيها أمر عظيم وهول جسيم، فالقبر بالنسبة لها مرقد، كما أن الدنيا بالنسبة إلى القبر ليست بشيء. فهكذا هذا الوجه الأول. والوجه الثاني قال بعض أهل العلم هي نومة أو قبضة تكون قبل قيام الساعة بقليل، كما هو قول قتادة، والذي يظهر أن المعنى الأول هو أقرب وأصوب، لأنها يعني عذاب مستمر حتى تقوم الساعة وحتى يبعث الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا. نعم، هذا هو، هذه هي المسألة التي يستدلون بها. واستدلوا أيضا بعقلانيات، قالوا نحن ذهبنا إلى القبور ودفننا بعض الناس ووضعنا عليهم زئبق، وضعنا زئبق لأن الزئبق يعني ما يتبخر وينتهي، إذا وضعته تجد فيه حتى وإن تقسم القطرة التي هكذا تتقسم إلى قطر صغيرة جدا، ثم تجمعها بالمكنس ترجع كما هي قطرة. فالشاهد أنهم قالوا وضعنا زئبقا على بعض الأموات، ثم فتحنا في اليوم الثاني وجدناه كما هو، لا جلس ولا قعد ولا ضم ولا شيء، وجدناه في كفنه. وهل هذا القول تعارض به الأدلة؟ لا يجوز أن تعارض به الأدلة، لأن الحياة البرزخية حياة خاصة لها أحكامها. قال الله عز وجل من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. مثل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم عليه أحد إلا رد عليه سلامه. هل معنى ذلك أنه حي بمعنى أنه بمعنى حياة الأرض؟ لا. وكذلك حديث الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، ليس على هذا الشيء المعهود في الدنيا، وإنما شيء يعلمه الله. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام وهو قائم عند الكثيب الأحمر يصلي، إلى غير ذلك من الأدلة. الشاهد أنه لا يجوز إنكار عذاب القبر ولا نعيم القبر، بل إنكارهما بعد ثبوت الحجة وإقامة المحجة يعتبر ضلال عظيم. أسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين.